كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. احمي سلامتك من الاكتئاب. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكآبة أو الاكتئاب النفسي هو أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً، ويصنف ضمن الاضطرابات النفسية التي تتسم بخلل في المزاج. فما هي أهم أعراضه؟ وكيف نحتمي من أضراره؟ أيها الكرام، ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم من جديد. يقول أطباء النفس إن الاكتئاب من الاضطرابات النفسية التي تلازم نسبة لا يستهان بها من الناس، وله تأثير سلبي على أفكار الشخص وسلوكه ومشاعره ونظرته إلى العالم والرفاهية المادية. ومن أهم أعراض الإصابة بالاكتئاب: أولا، اضطرابات انفعالية والإحساس بالحزن والقلق والفراغ وانعدام الأمل وقلة الحيلة والشعور بالذنب وتعكر المزاج والألم المعنوي. ثانيا، فقدان الاهتمام بالنشاطات الحركية التي كانت مرغوبة ومحببة سابقا. ثالثا، المعاناة من فقدان الشهية أو الإفراط في الأكل. رابعاً، بروز مشاكل ذهنية في التركيز وتذكر التفاصيل واتخاذ القرارات وضعف الإرادة الشخصية. والكآبة ليست بالضرورة اضطراباً نفسياً، بل رد فعل طبيعي لأحداث حياتية محددة يواجهها الفرد كسن اليأس والصعوبات المادية وضغوطات العمل ومشاكل العلاقات الشخصية والانفصال وفقدان العزاء والإصابات الحادة. أما أهم الطرق والوسائل التي تعزز من المناعة الذاتية ضد الاكتئاب وتحافظ على السلامة النفسية للفرد، فهي المعالجات النفسية الذاتية والسلوكية والتغذية. ومنها أولاً تقوية الإرادة الإيمانية القوية وخلق الهمة العالية للنفس لتخطي الأزمات. ثانياً تعزيز العزم والتصميم. ثالثاً الابتعاد عن إتيان رذائل النفس وملامتها والتشاؤم والخنوع للمشاكل والسلبية في النظر للأمور وتهويلها. رابعاً التدريب على إتيان الانفعالات الإيجابية والسلوكيات الإيجابية كالابتسام والانشراح في تلقي الأمور والأفراد، ومجالسة أهل الطبائع اللطيفة والمرحة والمشاركة الاجتماعية في الترفيهات الجماعية المباحة كصعود الجبال والركض العمومي والمسابقات العامة الشعبية. أيها الكرام، شكرا لطيب متابعتكم ونتمنى لكم العافية.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 27 من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من كانون الثاني عام 2022 ميلادي. أعزائنا الأفاضل، أحبائنا، مستمعينا، مستمعاتنا في كل مكان، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، ونبارك للعالمين المسيحي والإسلامي الدخول في العام الجديد الميلادي عام 2022. نسأل الله تعالى أن يعاد عليكم هذا العام بالخير والبركة والسرور والأفراح إن شاء الله، وكل عام وأنتم أحبائنا بألف ألف خير إن شاء الله. في الأول من كانون الثاني عام 1956 حصلت السودان على استقلالها من مصر وبريطانيا. يذكر أن مصر وبريطانيا اتفقتا عام 1899 على إدارة السودان بصورة مشتركة، وعينت مصر حاكما للسودان بموافقة بريطانية. وفي منتصف القرن العشرين انطلقت الانتفاضات الشعبية المطالبة بالاستقلال في السودان، حتى حصل الاتفاق المصري والبريطاني وأعلن استقلالها وإقامة النظام الجمهوري. وكانت حكومات السودان بعد الاستقلال عسكرية في أغلب الأحيان، فالجنرال عمر حسن البشير أحكم قبضته على البلاد في عام 1989، وأن الولايات المركزية في جنوب وغرب السودان كانت دوما تطالب بالانفصال بدعم غربي أمريكي، كدارفور غرب السودان التي تشهد الاضطرابات. وقد انفصل جنوب السودان في عام 2011 بعد عقدين من الحرب الأهلية المدمرة، وكان للسودان حدود مشتركة مع مصر وليبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وأثيوبيا والكونغو الديمقراطية. وأخيراً وفي الأول من كانون الثاني يناير عام 1993 ميلادي، دخلت اتفاقية ماستريخت حيز التنفيذ، وبموجبه تم إلغاء الحدود الاقتصادية بين أعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وتعتبر الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي أهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس المجموعة الأوروبية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي. وقد تم التوقيع على الاتفاقية في مدينة ماستريخت بجنوب هولندا، وتغير بعد ذلك اسم المجموعة الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
تحياتنا لكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
أحبتنا، الكل منا يملك بعض الأشياء الخاصة به، مثل ماذا يا حنان؟
مثل الحقيبة والدفاتر والكتب المدرسية.
أحسنت. أيضا الملابس
والقائمة تطول يا جنان لو أردنا أن نعدها، والمهم هو أن نحافظ على الأشياء واللوازم التي نمتلكها، أليس هذا صحيحا؟
أكيد أكيد يا أصدقاء، أكيد يا أحبة. لكن ماذا يحدث لو أننا لم نراقب على حاجياتنا؟
إذا لم نحافظ على الأشياء التي نمتلكها، من المؤكد أنها ستتعرض للتلف والفساد. افترضوا أيها الأصدقاء أننا نمتلك حقيبة مدرسية جميلة جدا، ماذا يصبح لو قمنا برميها هنا وهناك؟ أو مثلا قمنا بالكتابة والرسم عليها.
أكيد يا أصدقاء أنها ستتعرض للتلف، وهذا يعني أننا لم نحافظ على الأشياء التي نمتلكها.
نبدأ أحبائنا مع أولى فقرات البرنامج، وهي كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نحدثكم عن ماذا؟
نعم، عن بعض الأطفال الذين يقومون بتخريب أشياء الآخرين.
طبعا بدون عد.
يعني أنهم يقومون بتخريب الأشياء لعدة أسباب، ولكن لأنهم لا يعرفون مساوئ ذلك، علينا أن ننصحهم ونوجههم، لا أن نضربهم أو نؤذيهم لا سمح الله.
طيب يا أصدقاء، مع كل هذه المقدمة التي قلناها لكم، الآن ننتقل إلى قصتنا مع الخالة هدى.
نرحب بالخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كان يا ما كان، كانت هناك عائلة صغيرة يعيش أفرادها بفرح وسرور، ولكن كان أحد أبنائها وهو أحمد لا يتقيد بقوانين الأسرة، وكذلك لا يعتني بأشياء الآخرين. تعالوا معنا لنستمع ما جرى له.
ها؟ يا إلهي، من فعل هذا؟
ماذا حصل يا أم أحمد؟ ها؟
تعال وانظر بنفسك يا أبا أحمد.
ماذا؟
الملابس مبعثرة وبعض الأشياء في الصالة مهشمة وجزء منها قد تكسر.
عجيب. نعم. ومن فعل كل ذلك؟
لا أعرف. تعال وانظر بنفسك يا أبا أحمد. كم أن البيت قد أصيب بالفوضى.
يا إلهي، من قام بهذه الفوضى؟ ها؟
لا أدري.
إذن علينا أن نسأل هذه المرة من أحمد.
نعم.
هيا.
السلام عليكم يا ماما ويا بابا.
وعليك السلام يا بنيتي.
هل تعرف يا بتون من قام بالتخريب بهذه الطريقة في البيت؟
ماذا؟
ألا تشاهدين الفوضى التي في البيت يا بتون؟
يا بتون يا بنيتي العزيزة، انظري إلى الملابس كيف هي مبحفرة وبعض الأثاث قد تمزقت بعض أجزائه.
نعم يا بتون.
يا أبي لا أعرف، صدقني صدقني ليس لي علم بذلك.
يعني أن هذه الفوضى لم تكن منك أنت يا بتون؟
لا لا يا أمي صدقيني.
إذن علينا أن نسأل هذه المرة من أحمد يا أم أحمد.
نعم صحيح.
أمي، هل فعل أحمد شيئا قبيحا أو سيئا؟
لا لا يا بتول لا أعتقد. ولكن لماذا تسألين هذا السؤال؟ ها؟
نعم لماذا هذا السؤال؟
لأني يا ماما ويا بابا، بصراحة شاهدت أحمد قبل يومين يقوم بتمزيق أشياء أخي الصغير نوفل.
ماذا تقولين يا بتول؟
نعم نعم يا أمي، حتى أنني تعجبت كثيرا من ذلك وسألته عن السبب لكنه رفض الإجابة.
هل هذا معقول؟ أحمد يقوم بتخريب الأثاث وبقية الأشياء؟ ولكن لماذا يا أبا أحمد؟
نعم لماذا؟ ولماذا أحمد يفعل هكذا؟
لا أعرف بالتحديد يا أبا أحمد، ولكني سوف أراقبه حتى أعرف السبب.
لا تحاولي أن تعاقبيه يا أم أحمد.
نعم.
فحتما سوف نجد الحل لذلك.
بكل تأكيد بكل تأكيد.
نعم.
يا أبا
نعم.
أحمد
سنجد الحل إن شاء الله.
إن شاء الله.
أحبائي، بعد أن علمت الأم وكذلك علم الأب أن وراء هذه الفوضى في البيت وتمزيق بعض الأثاث كان ابنهم أحمد، حاولت الأم أن تراقب ابنها لتعرف منه الحقيقة. وفعلا في اليوم التالي وعند الصباح دخل أحمد غرفة أخيه الصغير في العمر نوفل، وذهب أحمد إلى الدولاب لكي يستخرج بعض اللعب هذه المرة، ولما أخرجها بدأ بتمزيقها. هل تعرفون أحبائي ماذا حصل بعد ذلك؟ تعالوا معنا نتابع بقية أحداث قصة اليوم.
فقط سوف أمزق كل هذه الأوراق وهذه الألعاب. فقط لك يشترون اللعب، فقط لك يوفرون كل شيء، يعني هذا الأمر. صارت ألعابك أكثر من ألعابي وأشياءك أكثر من أشيائي.
يا أحمد ماذا تفعل؟
من؟ أمي؟
نعم ومن تظنها؟
لقد جئت هنا يا ماما لكي ألعب قليلا بألعاب أخي نوفل، أنا أحبه كثيرا.
وأنا أيضا أحبه كثيرا.
صحيح؟
نعم وأحبك أنت أيضا.
ماذا؟ تحبينني؟
نعم.
أنا أيضا؟
نعم نعم يا أحمد، وهل عندك شك في ذلك؟
لا لا أبدا يا ماما لا.
ولكن سوف أسألك سؤالا يا أحمد.
تفضلي يا أمي تفضلي.
يوم أمس وقبل أمس كانت الفوضى تعم البيت خصوصا في الصالة.
فوضى؟ وماذا تقصدين يا أمي؟
أقصد أنك قد قمت بذلك، صحيح يا أحمد؟
ماذا؟ أنا قمت بذلك؟ وبماذا قمت يا ماما؟
لا تحاول أن تنكر يا أحمد. لقد عرفت الحقيقة.
أية حقيقة يا أمي؟
حقيقة تخريب أثاث البيت وتخريب لعب أخيك نوفل.
ماذا تقولين يا أمي؟ أنا لا أعرف عن ماذا تتكلمين.
والآن قد شاهدتك بنفسي وأنت تحاول أن تقوم بتمزيق ألعاب أخيك نوفل.
لا يا
صحيح
أمي.
يا أحمد
لا يا أمي أبدا، أنا جئت هنا لكي ألعب قليلا بألعاب أخي.
لا يا أحمد، أنت جئت هنا لكي تقوم بالتمزيق والتخريب، لا تحاول أن تكذب، لا تحاول يا أحمد.
يا إلهي، ماذا أقول؟ ماذا أقول يا أمي؟
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بتول.
أمي، لقد وجدت هذه الملابس الممزقة داخل الدولاب.
نعم. أية ملابس؟ هيا بتول.
لا أعرف، انظري إليها وسوف تعرفين.
أعطيني الملابس الممزقة.
حسنا.
من قام بذلك يا بتول؟
لا أعرف يا أمي، لقد شاهدتها بالصدفة.
يا إلهي، إنها ملابس أخيك نوفل، إنها لازالت جديدة ولقد كلفتني الكثير.
صدقيني يا أمي، أنا لا أعرف الحقيقة، فقد وجدتها كما قلت لك بالصدفة.
نعم.
أحباء الحلوين، وبعد أن شاهدت الأم الملابس الممزقة انزعجت أكثر هذه المرة، وقررت أن تخيف أحمد قليلا لكي يعترف. فقالت له:
سوف أعاقب الذي قام بتمزيق هذه الملابس، سوف أعاقبه بشدة، سوف نستدعي الشرطة إلى البيت لكي يقوموا بالتحقيق.
نعم، أعتقد إنها فكرة رائعة.
نعم.
وصحيحة يا أمي.
نعم يا بتول، يجب أن نستدعي الشرطة إلى البيت لكي يعرفوا من يقوم بهذه الأفعال.
نعم.
لكي يلقوا القبض عليه.
لا 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 يا أمي، أرجوك يا ماما.
ماذا يا أحمد؟
سوف أعترف لك بكل شيء يا ماما، فقط لا تتصلي بالشرطة، لا تتصلي بالشرطة، أرجوك يا ماما.
ماذا تريد أن تعترفها يا أحمد؟
يا ماما لا تتصلي بالشرطة.
أحباء الحلوين، بعد أن قررت الأم أن تتصل بالشرطة، طبعا هي لم ترغب بالاتصال لكنها قالت هذا الكلام لكي تخيف ابنها قليلا. بعد أن قررت الاتصال بالشرطة اعترف أحمد بكل ما قام به، وهنا قالت له الأم:
يا أحمد يا بني.
نعم يا ماما،
ما قمت به كان خطأ كبيرا. لقد كنت تقوم بتخريب الأثاث وأشياء أخيك نوفل.
نعم،
لقد كنت تكلفنا بمبالغ كبيرة، وما كنت تقوم به لم يكن له معنى أبدا. يا أحمد
يا ماما آسف،
فأنا أحبك كما أحبه. وعندما كنت صغيرا يا ولدي يا أحمد، كنت أيضا أعتني بك أكثر من أختك بتول، لأنك كنت أصغر منها يا أحمد وتحتاج إلى رعاية أكثر.
صحيح يا ماما.
نعم نعم يا ولدي يا أحمد.
أنا آسف يا ماما، أعتذر منك.
بعد أن شرحت الأم لابنها أحمد الخطأ الذي كان يقوم به، اعتذر ووعدها أن لا يقوم بذلك بعد الآن أبدا. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
لا أدعو إلا بالخير، ولديني أدعو بالنصر، ولديني أدعو بالنصر، لا أدعو إلا بالخير، لا أدعو إلا بالخير، ولديني أدعو بالنصر، ولديني أدعو بالنصر، للأمة تعلو رايتها، للأمة تعلو رايتها، بالوحدة تبلغ غايتها، بالوحدة تبلغ غايتها، تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق، تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل، ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل، فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم، فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم، إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب، إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، فمنحنا في الدنيا حسنة، فمنحنا في الدنيا حسنة، ومنحنا في الأخرى حسنة، ومنحنا في الأخرى حسنة، فمنحنا في الدنيا حسنة، فمنحنا.
أصدقائنا، نحن بالإضافة إلى مسؤوليتنا في الحفاظ والمراقبة على أشيائنا، يجب أن نحرص على أشياء ولوازم الآخرين. مثلا أشياء ولوازم أخينا أو أختنا وزميلنا في الصف مثلا، أو زميلتنا في الصف.
نعم يا أصدقاء، مثلا عندما نلعب مع صديقتنا أو مع صديقنا، إذا كانت اللعبة لصديقنا أو لصديقتنا يجب أن نحافظ على تلك اللعبة أيضا. ومثلا
إذا أخذنا دفتر زميلنا أو زميلتنا في الصف يجب أن نحافظ عليه ونعيده سالما إلى صاحبه أو صاحبها.
نعم يا أصدقاء، فكما أننا نحب لوازمنا وأشياءنا وحاجياتنا، الآخرون أيضا يحبون أشياءهم ولوازمهم وحاجياتهم. إذن ينبغي علينا أولا
أن لا نكون سبباً في إتلاف لوازم الآخرين،
وثانياً أن نحافظ على لوازمهم كما نحافظ على أشيائنا.
نعم يا جنان، كما قال الإمام علي عليه السلام: حب لنفسك كما تحب لغيرك.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا اسمي فاطمة جعفر علي من مدينة مشهد المقدسة، عمري 11 سنة. أنا أحب أن يعمل أمي وأبي على تأديبي وتعليمي لكل ما يفيدني في الحياة بالرفق واللين والنصيحة وفي كل الأحوال، فإن العطف والضرب لا يعطي نتيجة التعلم الصحيح، بل على العكس يعطي آثار سلبية ويصبح الطفل أكثر عدوانية على عكس ما يريده والديه. وأنا تعلمت من والدي بطريقة النصح والإرشاد وبدون الضرب. أنا أحب أن يعمل أمي وأبي على تأديبي وتعليمي لكل ما يفيدني في الحياة بالرفق واللين والنصيحة وفي كل الأحوال، فإن العنف والضرب لا يعطي نتيجة التعلم الصحيح، بل على العكس يعطي آثار سلبية ويصبح الطفل أكثر عدوانية على عكس ما يريده والديه. وأنا تعلمت من والدي بطريقة النصح والإرشاد وبدون الضرب، وتكون العقوبة في بعض الأحيان مثلا يحرمونني من بعض الألعاب والأشياء التي أحبها لذلك أرجو الآباء والأمهات بعدم ضرب الأطفال. لذلك أنا أرجو من الآباء والأمهات بعدم ضرب الأطفال، وكذلك أرجو من أصدقاء الأطفال أن يسمعوا نصائح آبائهم، لأن الآباء دائما يريدون الخير والسعادة لأبنائهم. والسلام عليكم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أحباءنا الحلوين، هنالك البعض من الأولاد لديهم حب الاستطلاع. مثلا إنهم يحبون أن يقوموا بتجزئة لعبتهم لكي يعرفوا كيف صنعت.
هل وجدتم من أمثال هؤلاء؟
على كل حال يا أصدقاء، إن هذا الشعور وهذا الحب لا بأس به، لكن يا أصدقاء، في كثير من الأحيان يقوم الطفل بتخريب لعبه أو لعب الآخرين لأنه يحب أن يعرف كيف صنعت تلك اللعبة.
إذن يا أصدقائنا، يجب علينا أن لا ننسى أننا بمرور الزمان سوف نتعرف على الأشياء وما يحيط بنا من لوازم. إذن لنترك التعرف على الأشياء حتى نتعلمها بمرور الوقت.
نعم يا حنان، وأيضا نقول لأصدقائنا الأحباء، يجب علينا أيضا أن لا ننسى أن هذا العمل يمكن أن يأتي ببعض الأخطار، لكن الأهم يا أصدقاء هو
يجب علينا أن لا نتصرف في أشياء ولوازم الآخرين لأنها ليست لنا.
نعم، فكما أننا لا نحب أن يتصرف الآخرون في أشيائنا، كذلك الآخرون لا يحبون أن نتصرف في أموالهم وأشيائهم كما يحلو لنا ونحب. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. الأستاذ للطالب: ماذا ستصبح عندما تكبر؟ فأجاب الطالب:
شيخا كبيرا.
هل سمعتم يا أصدقاء عن النكتة التي دخلت السجن؟ دعوا النكتة، المهم أنها دخلت السجن لأنه مات واحد عندما سمعها.
الأستاذ: ما الذي يسبب نزول العرق وزيادة ضربات القلب؟ فأجاب الطالب:
أسئلتك يا أستاذ.
يا أحبتنا، لدينا سؤال، هل أنتم جاهزون؟ هل أنتم مستعدون؟ ما هو سؤالنا يا حنان؟
أما السؤال، هل برأيكم أنتم يا أصدقائنا أن الطفل الذي يقوم بتخريب أشياء الآخرين، مثلا يخرب ألعابهم وحقيبتهم أو أقلامهم وما إلى ذلك، هل إن هذا الشخص يكون محبوبا ومحترما لدى الآخرين؟
صحيح يا أصدقاء، صحيح ما قلتم وما فكرتم به الآن. الطفل الذي لا يهتم بوسائل الآخرين ويقوم بتخريبها لا يحبه أحد ولا أحد يلعب معه. هل تعرفون لماذا؟
لأنهم يخافون من شره على أموالهم وأشيائهم، وهذا أمر طبيعي جدا يا جنان. ونتمنى أن لا يكون من بين أصدقائنا مثل هكذا أشخاص.
إن شاء الله. الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن السلحفاة والذبابة والأفعى لا تمتلك حاسة السمع؟
هل تعلمون أن الأذن اليسرى أضعف سمعاً من الأذن اليمنى؟
هل تعلمون يا أحبة أن الذبابة تهز جناحيها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
هناك فلاح اسكتلندي فقير. في أحد الأيام وهو يسعى من أجل رزق أسرته، سمع إغاثة نجدة تأتي من مستنقع قريب. ترك الفلاح أدواته وجرى إلى المستنقع، فوجد صبيا مذعورا يغوص حتى وسطه في وحل أسود، وهو يجاهد ويكافح صارخا ومحاولا إنقاذ نفسه. وهنا تدخل الفلاح الاسكتلندي وأنقذ الغلام الصغير من موت مؤلم بطيء.
نعم يا أصدقائنا، في اليوم التالي حضرت سيارة فارهة إلى منزل الفلاح البسيط، وخرج من السيارة رجل نبيل أنيق وقدم نفسه أنه والد الغلام الذي كان الفلاح قد أنقذه بالأمس. قال الرجل النبيل للفلاح: إنني أريد أن أكافئك لأنك أنقذت حياة ابني. فرح الفلاح قائلا: لا لا لا، لا يمكنني قبول أي شيء مكافأة لما فعلته.
وفي هذه اللحظة يا أصدقائنا ظهر ابن الفلاح على باب كوخ الأسرة، فسأل الرجل النبيل: هل هذا ابنك؟ أجاب الفلاح بفخر: نعم. فقال له الرجل: دعني أعقد معك اتفاقا، حيث سأقدم على نفقتي الخاصة لابنك هذا نفس التعليم الذي سأقدمه لابني، وإذا كان الصبي مثل أبيه فبدون شك سينمو ويكبر ويصير رجلا نفتخر كلانا به. وهذا ما فعله الصبي ابن الفلاح، فقد دخل أفضل المدارس ثم تخرج من كلية الطب بمستشفى سانت ماري في العاصمة لندن، وصار معروفا بعد ذلك في العالم أجمع، وهو السيد ألكسندر فليمينغ مكتشف البنسلين.
نعم يا أصدقائنا، بعد عدة سنوات أصيب ابن الرجل النبيل نفسه الذي أنقذه الفلاح بالتهاب رئوي، وينقذه هذه المرة ابن الفلاح الدكتور فليمينغ باختراعه البنسلين، وهو لم ينقذ ابن الرجل النبيل فحسب، بل أنقذ ملايين البشر فيما بعد. إذن يا أصدقاء، الناجح فقط هو الذي يستغل الفرص حين تقف على بابه.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها. ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا وحديثنا لا يزال يدور حول الدعاء 42 من أدعية الصحيفة المباركة وهو الدعاء الذي كان يدعو به زين العابدين سلام الله عليه عندما يكمل ختم كتاب الله وعندما ينهي ختم القرآن الكريم الإمام زين العابدين سلام الله عليه يبدأ في بداية هذا الدعاء ببيان بعض خصائص القرآن الكريم وبعض ميزات كتاب الله لأن القرآن الكريم له خصائص وله ميزات هو القرآن الكريم تحدث عنها كثيرا في حديثه عن نفسه الإمام زين العابدين سلام الله عليه يشير في بداية هذا الدعاء إلى مجموعة من خصائص هذا الكتاب الكريم في مقطع سابق تحدثنا عنه أشار الإمام زين العابدين عليه السلام إلى أن الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى هو نور في حقيقته أنزله الله نورا يهدي به من يشاء أو من اتبع رضوانه سبل السلام فإذا أردت أن تصل إلى شواطئ الأمان في حياتك وإذا أردت أن تسير في سبل السلام التي هي فيها السلامة من الأخطار في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى إذا أردت أن تحافظ على سلامة طريقك وسلامة نهجك وسلامة خطك، فعليك أن تهتدي بكتاب الله وتسير على طبق كتاب الله، لأن الله عز وجل أنزله نورا يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. كذلك أيضا تحدث زين العابدين عليه السلام عن أن هذا القرآن هو مهيمن على الكتب السماوية السابقة، بمعنى أن معارف الكتاب وما ذكره القرآن الكريم فيما يرتبط من معارف وتعاليم وأحكام وشرائع في الواقع هي حجة على بقية الأديان وبقية الكتب وما ذكره الله عز وجل في كتب سابقة. نعم الأصول، أصول الدين، بعض القواعد العامة في الإيمان مشتركة بين الأديان، لكن الشرائع تختلف، الأحكام تختلف، كل شريعة تنسخ الشريعة التي قبلها. وفي القرآن الكريم أحكام وآيات لأحكام نسخت أحكاما في شرائع أو في شرائع سابقة في زمان الأنبياء السابقين. فتحدث الإمام زين العابدين عليه السلام عن كون الكتاب الكريم مهيمنا على كل كتاب كان قبله، ثم يستمر سلام الله عليه في بيان خصائص القرآن الكريم والتي هي في الواقع مستلة من كتاب الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول، وهو مستمر في بيان خصائص القرآن وصفات القرآن الكريم، وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وفضلته على كل حديث قصصته. القرآن الكريم أحسن الحديث، كما ورد في القرآن الكريم نفسه، وكما ورد أيضا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. القرآن الكريم عندما يتحدث عن نفسه يذكر لها هذه الميزة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كذلك الروايات تحدثت عن هذه الميزة في القرآن، أن القرآن الكريم هو أحسن حديث وأحسن موعظة وأحسن كلام يمكن أن يمر بسمع الإنسان ويمكن للإنسان أن يستمع إليه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا في رواية عنه جميلة سلام الله عليه يقول: تعلموا كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. والواقع أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لأن الكتاب ولأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فلهذا له فضل على الكلام كله، كما أن لله تبارك وتعالى فضل على جميع الخلق وعلى سائر الخلق. فإذا هذه القضية الأولى التي أشار إليها الإمام عليه السلام وأشار إليها القرآن الكريم، وهي أن القرآن هو أحسن الحديث. فإذا أردت أن تستمع إلى أحسن حديث في حياتك فعليك أن تفتح قلبك لاستماع حديث القرآن الكريم الممتع والشيق والنافع في نفس الوقت، لأنه بعض الأحاديث ممتعة وشيقة لكن ليس فيها نفع للإنسان، وبعض الأحاديث فيها نفع للإنسان ولكن ليست شيقة وليست هناك متعة في قراءتها. قراءة القرآن فيها لذة خاصة، فيها متعة خاصة، وفي نفس الوقت فيها فائدة كبيرة جدا، ولهذا هو أحسن الحديث. وفضلته على كل حديث قصصته، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك. ثم يشير إلى صفة أخرى من صفات القرآن الكريم، وهي كون القرآن الكريم فرقانا. والله عز وجل سمى القرآن الكريم وسمى آيات القرآن الكريم بالفرقان. وكما قلت فإن هذه الألقاب التي يعطيها الإمام زين العابدين سلام الله عليه لكتاب الله هي مستلة من كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الكريم له هذه الصفة، له صفة الفرقانية. الإمام سلام الله عليه يذكر وجها من وجوه فرقانية القرآن الكريم، يقول: فرقت به بين حلالك وحرامك. فالقرآن يفرق للناس بين الحلال والحرام، هذا أحد وجوه فرقانية القرآن الكريم. وهناك وجوه أخرى لكون القرآن فرقانا سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عنها في حلقة آتية. والحمد لله رب العالمين.
وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وفضلته على كل حديث قصصته، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك.
برنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم.